السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مسجد قباء، في أول مسجد جامع بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي فيه خير، في المسجد الذي جعل من فضله أن من تطهر في بيته ثم أتى إليه فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، نعقد هذا الدرس مستعينين بالله ربنا، سائلين الله عز وجل الإخلاص والسداد، وأن ننتفع وأن ننفع بالعلم، حيث نشرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي تساهل فيه كثير من الناس في الشهوات وتقحم المحرمات إلى تحريك القلوب وتذكيرها بحرمات الله عز وجل وتذكيرها بكبائر الذنوب، فنواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الناصح الحافظ الذهبي رحمه الله عز وجل ونشرحه. فيتفضل أبو سليمان وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: الكبيرة 29 المحلل والمحلل له.
نعم،
المحلل والمحلل له.
نعم، هذه الكبيرة متعلقة بالتحليل، والتحليل هو أن يتزوج الرجل المطلقة 3 ليحلها لمطلقها، أن يتزوج الرجل المطلقة 3 ليحلها لمطلقها، وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين فإنه يملك مراجعتها ما دامت في العدة، وإذا خرجت من العدة فله أن يتزوجها بعقد صحيح. أما إذا طلقها 3 طلقات فإنه لا يملك الرجعة، وليس له أن ينكحها مرة أخرى حتى تتزوج رجلا غيره نكاحا صحيحا ويجامعها. فإن تزوجها رجل نكاح رغبة فيها نكاحا صحيحا وجامعها ثم طلقها من قريب أو بعيد فإنها تحل لمطلقها الأول بعقد جديد. لكن إن كان الزواج الثاني ليس نكاح رغبة، وإنما القصد منه أن تحل للأول، فهذا نكاح التحليل وله صور. الصورة الأولى أن يشترط ذلك في العقد، أن يشترط التحليل في العقد، وهذا حرام باتفاق الفقهاء، يحرم هذا الفعل، لكن ما حكم هذا العقد؟ جماهير العلماء الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف بينهم، والتابعون والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أئمة الحنفية يرون أن هذا النكاح باطل. ومعنى كونه باطلا أن وطأ هذه المرأة للزوج الثاني حرام، يحرم على من تزوج المرأة ليحلها أن يطأها، حرام عليه وطؤها. ولو أن هذا الزوج الثاني غير نيته وأراد أن تستمر معه ليس له ذلك، لأن النكاح باطل إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا. ولو طلقها الثاني فإنها لا تحل للأول، هذا الذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب الذي لا يشك فيه. نعم، الحنفية مع قولهم بحرمة النكاح بالشرط، المذهب عندهم أن النكاح يكون صحيحا وتترتب عليه آثاره، لكن الزوج يأثم. لكن هذا القول ضعيف جدا ومرجوح ولا يعول عليه. الصورة الثانية أن يتواطأ على التحليل قبل العقد، يعني أن يتفق على التحليل قبل العقد ولا يذكر في العقد. يأتون بواحد ويقولون له نريدك أن تتزوج فلانة وبعد يومين أو ثلاثة تطلقها لتحل زوجها الأول، ولكن العقد لا يذكر فيه شيء. هذا يسمى عند الفقهاء المواطأة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول شرط في العقد مشارطة، الثاني مواطأة اتفاق قبل العقد. وهنا جمهور الفقهاء على أن هذا الفعل محرم والنكاح باطل، على أن هذا الفعل محرم والنكاح باطل. هذا ظاهر قول الصحابة والتابعين وقول المالكية وقول عند الشافعية وقول الحنابلة، وهذا هو الصواب لعموم الأدلة. ولأنه إذا وقع الاتفاق فهذا نكاح مؤقت، فيشبه نكاح المتعة، ونكاح المتعة باطل، بل يقول الفقهاء هو أقبح من نكاح المتعة، لأنه مع كونه مؤقتا فإن الأجل غالبا يكون مجهولا حتى يطأها، ممكن بعد يوم ممكن بعد يومين، بخلاف نكاح المتعة الأجل معلوم. ولأنه يقصد منه التحيل على شرع الله، وذهب الشافعية إلى حرمة الفعل وصحة العقد، إلى حرمة الفعل وصحة العقد، وذهب جماعة من الحنفية إلى كراهية الفعل وصحة العقد. والصواب أن الفعل حرام والعقد باطل. الصورة الثالثة أن يتزوج الرجل المطلقة بنية أن يحلها لمطلقها، هنا ما في شرط ولا تواطؤ، فيه نية في القلب، هو ما يريدها زوجة، يريد أن يحلها لمطلقها. هنا بعض فقهاء التابعين قالوا هذا جائز ويؤجر إن كان قصده الإحسان، وهذا القول ضعيف. وقال المالكية والحنابلة الفعل حرام والعقد باطل، الفعل حرام والعقد باطل، وهذا هو الصواب. طيب، قلنا إن العقد باطل، معنى أن هذا الزوج الذي تزوجها بنية أن يحلها للأول حرام عليه أن يجامعها، إن جامعها فعل حراما ولا يحل له أن يستمر معها، العقد باطل يفسخ. ولو غير نيته لا يجوز له أن يستمر معها إلا بعقد جديد. طيب، بالنسبة للمطلق الأول، هذا رجل نوى بالزواج أن يحلها للأول، النية أين؟ في القلب، في القلب، وطلقها، تزوجها وطلقها. فالمطلق الأول أرادها وعقد عليها، هل تحل له؟ يقول العلماء: أما في الباطن فلا تحل له، الذين يقولون بهذا القول، وأما في الظاهر فهي حلال له ما دام أنه لم يعلم، ما دام أنه لم يعلم بنية الزوج هذا الذي أحلها فهي حلال له، لأن الحكم مبني على العلم، وهذا لا يعلم، بل الظاهر أن هذا الرجل تزوجها وطلقها، فيكون نكاحه لها بناء على ذلك صحيحا. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الفعل مكروه والعقد صحيح، لكن هذا القول أيضا ضعيف، والراجح هو قول المالكية والحنابلة إن الفعل حرام والعقد باطل على التفصيل الذي ذكرناه. الصورة الرابعة: أن يكون التحليل بطلب الزوجة أوليها بدون علم الزوج المطلق. أن يكون التحليل بطلب الزوجة، الزوجة جاء المطلقة تريد الأول، فجاءت برجل وقالت خذ 10,000 وتزوجني ثم تطلقني لأحل الأول. المطلق الأول ما يعلم شيئا، ما يعلم شيئا. هنا الحكم كما لو نوى الزوج الثاني، الحكم كما لو نوى الزوج الثاني، لأنه في الحقيقة هو نوى لأنه طلب منه، لكن الزوج الأول ما يعلم. فإن كان الزوج الأول ما يعلم فتزوجت وطلقت وعقد عليها مطلقها، فبالنسبة له النكاح صحيح، أما بالنسبة لها فالنكاح غير صحيح بالنسبة للزوجة، لأنها تعلم، لأنها تعلم. هذه صور التحليل عند الفقهاء، والخلاصة أنه لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إلا إذا تزوجها رجل نكاح رغبة فيها، لا تحليل بجميع الصور، وجامعها ثم طلقها، وإلا فإنها لا تحل لمطلقها ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي.
نعم، وأحمد، رواه النسائي والترمذي وأحمد، وصححه الترمذي وابن الملقن وجماعات من أهل العلم، وصححه الألباني، صححه ابن باز رحم الله الجميع، فالحديث صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. اللعن كما تقدم هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وإذا جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل كذا، فإنه يحتمل أمرين. الأمر الأول أن هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون اللعنة واقعة على من فعل هذا الفعل، لعن المحلل والمحلل له، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لعنة الله سبحانه وتعالى واقعة على المحلل، الزوج الذي تزوج المطلقة ليحلها، والمحلل له، طبعا إذا كان بطلبه أو بعلمه. والأمر الثاني أن هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن يلعنه الله، وخاب وخسر من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعنة. فيكون المعنى في الحديث الذي معنا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحلل أن يلعنه الله، وعلى المحلل له أن يلعنه الله، وخاب وخسر. والحديث يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأنه تقدم معنا أن من علامات الكبيرة اللعن، فإذا ورد اللعن على فعل فإنه يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وبإسناد جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي.
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد، وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. ورواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه والحاكم عن عقبة رضي الله عنه، أي أنه مروي عن عدد من الصحابة بأسانيد ثابتة، مروي عن عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة، فهذا فيه الوعيد الشديد. ومن أسف أن بعض المسلمين اليوم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جاءه من يقول له ما أمامك إلا شرع الله. ما هو شرع الله؟ أن تتفق مع رجل أن يحلها لك، وهذا والله ليس شرع الله، هذا ليس شرع الله، هذا حرمه الله، هذا من كبائر الذنوب ولا يجوز. بل ذكر أهل العلم أن من علم منه أنه يفعل التحليل يعزر، والزوج الذي طلب منه يعزر، والزوجة إذا كانت متواطئة معهم تعزر. ومن عجائب هذا الزمان أني قرأت أن هناك رجلا فتح صفحة فيما يسمى الفيسبوك للتحليل، ويزعم أنه محتسب لتحليل المطلقات، ومثل هذا يجب أن يعاقب وأن يعزر وأن يحاكم. هذه مجاهرة بكبيرة من كبائر الذنوب. كما قلت سابقا، للأسف نحن نعيش في زمن تزينت الشهوات للناس، وصار الناس يتساهلون، حتى أن بعض الصالحين هداني الله وإياهم صاروا يتساهلون في بعض المحرمات كأنهم من العوام، وبل كثير من العوام بحمد الله إذا علم أن الشيء حرام ما يقترب منه. فينبغي علينا يا إخوة أن نحرك القلوب وأن نتذكر أن المسألة إن فعلنا الحرام فهذا سبب من أسباب دخول النار، وإن تركنا الحرام فهذا سبب من أسباب دخول الجنة، وأن لذائذ الدنيا مهما علت زائلة. ووالله إن الدنيا إن حلت أو حلت، ولا سيما بالحرام، والله ما تحلى أحد الدنيا بالحرام إلا أوحلت الدنيا عليه قبل عقاب الآخر. الحياة الطيبة في فعل الواجبات وترك المحرمات والإكثار من المندوبات. فينبغي يا إخوة أن نتذاكر هذا مع أهلينا في بيوتنا، وأن يذكر بعضنا بعضا، فإن الموت قريب، الموت قريب. والله كم من أحباب لنا تخطفهم الموت، طلاب لنا سواء في الجامعة أو في الحلقات. ماتوا وهم شباب، الموت قريب منا، والله أعلم متى ينادى علينا. نعم، نحن نرجو الله أن يطيل أعمارنا في طاعة وأن يوفقنا للتوبة، لكن والله إن الموت قريب، فينبغي علينا أن نتذكر هذا لعلنا أن نفوز. نعم.
قال رحمه الله: ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخص المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله تعالى يعذره ويسامحه.
مقصود الكلام: ولكن فاعل هذه القاذورة أي التحليل إذا كان مقلدا، إذا كان مقلدا عاملا برخص المذاهب. وعلمنا يا إخوة أن التحليل بالشر حرام بالاتفاق، ما في رخصة عند أحد. وإنما المقصود في بعض الصور التي ذكرناها إذا كان فاعلها مقلدا عاملا برخص المذاهب لم يبلغه النهي. هذا قيد مهم. الخلاف ليس عذرا، والله ليس لك عذر عند الله أن تقول يا ربي، هذا قول لبعض أهل العلم. إذا كنت مقلدا وعلمت قولا لم تعلم غيره ولم تعلم دليلا يخالفه، أنت معذور. أما إذا علمت قولا وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الفعل، فوالله لا عذر لك في قول أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج علينا وعلى العلماء، فليس لأحد أن يترخص بقول عالم عالما. أن قوله يخالف السنة، عالم أن قوله يخالف السنة مع إدراكنا فضل أهل العلم وحفظنا لمنزلتهم، لكن ليس في قول أحد من العلماء عذر إلا إذا كان الإنسان لا يعلم إلا هذا القول، ولم يعلم الذي يخالفه من الأدلة فهو معذور إذ ذاك. نعم.
قال رحمه الله: الكبيرة الثلاثون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
نعم، الميتة يا إخوة يراد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول كل حيوان محرم الأكل، ذكي أو لم يذكى، كل حيوان محرم الأكل ذكي أو لم يذكى فهو ميتة. الأسد ميتة حتى لو ذبحناه وذكيناه. الأمر الثاني كل حيوان بري مأكول اللحم لم يذك تذكية صحيحة، كل حيوان بري مأكول اللحم لم يذك تذكية صحيحة ميتة. ويستثنى من ذلك حيوان واحد وهو الجراد، وهو الجراد. الأمر الثالث كل ما قطع من حي، كل ما قطع من حي فهو ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة. فلو أن شاة قطع ذراعها وهي حية فهذا الذراع ميتة، هذا الذراع ميتة، هذه هي الميتة. وعليه فإن حيوان البحر لا يكون ميتة، حيوان البحر لا يكون ميتة. وأكل الميتة حال الاختيار حرام بإجماع أهل العلم، أكل الميتة حال الاختيار حرام بإجماع أهل العلم. وهل هو كبيرة من الكبائر؟ نص جماعة من أهل العلم على أنه كبيرة من الكبائر، وهو الصواب. أكل الميتة كبيرة من كبائر الذنوب. والدم، المقصود بالدم هنا أمران. الأمر الأول الدم المسفوح أي المصبوب المهراق. والثاني الدم المجموع، الدم المجموع. يعني يا إخوة لو أن إنسانا سار يتتبع اللحم من العروق ويسلته من العروق ويضعه في طبق فجمعه من عروق الدابة بعد أن ذكيت وصار مجموعا فإنه لا يحل له أن يأكله، انتبهوا لهذا يا إخوة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا دمان وميتتان. أما الدم فالكبد والطحال. لاحظوا الكبد دم مجموع مجتمع، والطحال دم مجموع، هذا أحل لنا، ما عداه إذن حرام لأن الحل يكون من الحرام. إذن انتبهوا، الدم إذا كان مسفوحا مصبوبا أكله حرام، الدم إذا كان مجموعا جمع من العروق حتى اجتمع أكله حرام. أما الدم الذي في العروق فإنه لا يكون حراما. يطبخ الإنسان اللحم ما يحتاج أن يسلت الدماء من العروق، ولحم الخنزير، والخنزير معروف ولحمه كله حرام. وقد اتفق العلماء على أن أكل الدم حرام، وعلى أن أكل لحم الخنزير حرام، ونص جماعة من أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب وهو الصواب، وهو الصواب. نعم.
قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال تعالى: فإنه رجس، أي فإنه نجس منتن قبيح. وقال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله تعالى: ذلكم فسق. والصواب أن قوله سبحانه ذلكم يرجع إلى جميع ما تقدم. فسق، وصف الشيء بكونه فسقا يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الآية الثانية التي ذكرتها أولى بالذكر هنا من الآية التي ذكرها الذهبي، لأن قول الله في الآية التي ذكرها الذهبي فإنه رجس أو فسقا، هذا ليس وصفا لما تقدم، وإنما أمر جديد، إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به. فالشاهد أن الآية تدل على أن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال: ذلكم فسق، وهو نجس منتن لا خير فيه. نعم.
قال رحمه الله: فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين.
أي من تعمد أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير لغير ضرورة، يعني مختارا، فهو من المجرمين، أي من فاعل الكبائر، لأن المجرم شرعا هو الذي يفعل الكبيرة، المجرم شرعا هو الذي يفعل الكبيرة، فهم من فاعلي الكبائر. وهذا يخرج من يأكل ذلك مضطرا، من يأكل ذلك مضطرا، فمن اضطر وخاف على نفسه الهلاك لو لم يأكل من الميتة وما وجد إلا الميتة فله أن يأكل منها، وأما اختيارا فالأكل منها سبيل المجرمين وليس من سبيل المؤمنين. نعم.
وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير.
نعم. أكل لحم الخنزير أشنع ما ذكر هنا، والمسلم ينفر من الخنزير ابتداء، يعني المسلم لو قدم له طعام وهو جائع، ليس مضطرا لكن جائع، فلما أخذ اللحم وقد ازدانت في نفسه قيل له لحم خنزير لرمى بها رميا بعيدا، ولو أنه أكل لقمة ثم قيل له إنه لحم خنزير لا حاول أن يخرجها ولو بإخراج روحه معها. وهذا معروف من حال المسلمين، يستقبحون أكل لحم الخنزير استقباحا عظيما. نعم.
وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام.
نعم. هؤلاء نوع من الزنادقة الذين يدعون الإسلام، والإسلام منهم براء، ويأكلون لحم الخنزير. نعم.
وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر.
نعم، من حيث الاستقباح، وإن كان شرب الخمر في الشرع أقبح، لكن المسلمين يستقبحون أكل لحم الخنزير ويرونه أشد قبحا من شرب الخمر، من شرب الخمر. وقلنا إن شرب الخمر أقبح لأن الله رتب عليه حدا كما تقدم معنا، ولأن شرب الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. لكن لا شك أنك لو نظرت في حال المؤمنين تجد أنهم مع استقباحهم شرب الخمر يرون أكل لحم الخنزير أكثر قبحا، أكثر قبحا. هذا مقصود الذهبي. نعم.
قال رحمه الله: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به.
وهذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا وشرحناه. والمقصود هنا أن من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد نبت جسمه من حرام، فالجنة عليه حرام والنار أولى به، على المعنى الذي قدمناه وبيناه فيما مضى. نعم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد.
نعم، أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد، أجمع السلف بلا خلاف يقينا، ونقل إجماع العلماء على تحريم اللعب بالنرد، وإن كان في الحقيقة بعض الشافعية قالوا بالكراهة إذا لم يكن فيه قمار، لكن الذي أجمع عليه الصحابة والسلف وعليه أكثر العلماء أن اللعب بالنرد محرم سواء كان معه قمار أو لم يكن معه قمار. إذا كان معه قمار يعني على نقود، على المشاريب كما يقولون الآن يلعبون النرد، والنرد سأخبركم ما هو، يلعبون في القهوة، يقول تعال نلعب على المشاريب، الذي يخسر عليه المشاريب، هذا قمار، هذا حرام باتفاق العلماء. وإذا لم يكن معه قمار وإنما تسلية فهذا حرام بإجماع السلف وعليه جماهير العلماء، وحكي إجماعا، إلا أن بعض الشافعية قالوا بالكراهة وليس بالتحريم. ما هو النرد؟ النرد كلمة فارسية وتعني المكعب المنقط، المكعب المنقط الذي في ست جهات، نقطة جهة فيها نقطة، جهة فيها نقطتان، جهة فيها ثلاث، جهة فيها أربع، جهة فيها خمس، جهة فيها ست نقاط، ويرمونها هكذا، وما جاءت عليه النقاط يحسبونه. هذا النرد كل لعبة فيها مكعب تعتمد على الحظ في الرمي فهي نرد. سلم الثعبان نرد، تعرفون سلم الثعبان؟ سلم الثعبان نرد، يضعون سلالم ويرمي ثم يحسب ثلاث ويصعد، وإذا وجد الثعبان يرجع من تحت مع ذيل الثعبان، هذا نرد. لكن أصل النرد هو الطاولة، الطاولة التي يلعب بها في المقاهي، يك وشيش بك ومدري ويش وكذا، هذا النرد. لكن كل لعبة ترمى بهذا المكعب تعتمد على الحظ حرام. يقول الأخ طيب في الجوال الآن، الجوال أن ترمي النرد لكن اكتروني حرام، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. هذا هو النرد، ويقال له النرد، النرد شير. النرد هو المكعب أو الصندوق، وشير قال بعض أهل اللغة معناها حلو بالفارسية، وهذا ما هو صحيح وإن كان هذا المشهور. شير بالفارسية يعني الأسد، حلو يعني شيرين، شيرين، وبعض الناس يسمون الآن شيرين، شيرين هذا اسم فارسي يعني حلو. أما شير، شير يعني أسد. ويذكرون يعني أنه قديما كان الذي يلعب بهذه اللعبة كان صغيرا وشمه الأسد وتركه فسمي بهذا ثم سمي هذا، كلام طويل. الذي يهمنا أن كل لعبة يرمى فيها بهذا المكعب تعتمد على الحظ فهي نرد وهي حرام كما ذكرنا. نعم.
ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه.
هذا الحديث رواه مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده، يعني غمس يده في لحم الخنزير ودمه. لماذا يغمس يده في لحم الخنزير ودمه؟ ليأكل. ولماذا ذكر الذهبي الحديث هذا هنا؟ الذهبي يقول: إذا كان صبغ اليد، غمس اليد في لحم الخنزير محرما قبيحا، فكيف بأكله؟ فكيف بأكله؟ وأفادنا هنا هذه الفائدة العظيمة المتعلقة بلعب النرد، والمسلم لا يتبع هواه وإنما يتبع النصوص، والنص صحيح في صحيح مسلم وعند أحمد والحاكم: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. الكعاب هذه التي تكون مكعبة وفيها نقاط، فقد عصى الله ورسوله، فهي معصية. نعم.
قال رحمه الله: وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه.
نعم، بارك الله فيكم. نتوقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. دروسنا إن شاء الله في المسجد النبوي ستبدأ الأسبوع القادم يوم السبت بعد الفجر القادم، سيكون عندي محاضرة إن شاء الله في المسجد النبوي، ثم الدروس كالمعتاد من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل، ودرس قباء إن شاء الله يعني مستمر. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل العلم نافعا لنا مقربا لنا من ربنا محركا لقلوبنا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مسجد قباء، في أول مسجد جامع بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي فيه خير، في المسجد الذي جعل من فضله أن من تطهر في بيته ثم أتى إليه فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. نعقد هذا الدرس مستعينين بالله ربنا، سائلين الله عز وجل الإخلاص والسداد، وأن ننتفع وأن ننفع بالعلم، حيث نشرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي تساهل فيه كثير من الناس في الشهوات وتقحم المحرمات إلى تحريك القلوب وتذكيرها بحرمات الله عز وجل وتذكيرها بكبائر الذنوب، فنواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الناصح الحافظ الذهبي رحمه الله عز وجل ونشرحه. فيتفضل أبو سليمان وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: الكبيرة 29 المحلل والمحلل له.
نعم،
المحلل والمحلل له.
نعم، هذه الكبيرة متعلقة بالتحليل، والتحليل هو أن يتزوج الرجل المطلقة 3 ليحلها لمطلقها، أن يتزوج الرجل المطلقة 3 ليحلها لمطلقها. وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين فإنه يملك مراجعتها ما دامت في العدة، وإذا خرجت من العدة فله أن يتزوجها بعقد صحيح. أما إذا طلقها 3 طلقات فإنه لا يملك الرجعة، وليس له أن ينكحها مرة أخرى حتى تتزوج رجلا غيره نكاحا صحيحا ويجامعها. فإن تزوجها رجل نكاح رغبة فيها نكاحا صحيحا وجامعها ثم طلقها من قريب أو بعيد فإنها تحل لمطلقها الأول بعقد جديد. لكن إن كان الزواج الثاني ليس نكاح رغبة، وإنما القصد منه أن تحل للأول، فهذا نكاح التحليل وله صور. الصورة الأولى أن يشترط ذلك في العقد، أن يشترط التحليل في العقد، وهذا حرام باتفاق الفقهاء. يحرم هذا الفعل، لكن ما حكم هذا العقد؟ جماهير العلماء الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف بينهم، والتابعون والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أئمة الحنفية يرون أن هذا النكاح باطل،
ومعنى كونه باطلا أن وطأ هذه المرأة للزوج الثاني حرام، يحرم على من تزوج المرأة ليحلها أن يطأها، حرام عليه وطأها. ولو أن هذا الزوج الثاني غير نيته وأراد أن تستمر معه ليس له ذلك، لأن النكاح باطل إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا. ولو طلقها الثاني فإنها لا تحل للأول، هذا الذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب الذي لا يشك فيه. نعم، الحنفية مع قولهم بحرمة النكاح بالشرط، المذهب عندهم أن النكاح يكون صحيحا وتترتب عليه آثاره، لكن الزوج يأثم، لكن هذا القول ضعيف جدا ومرجوح ولا يعول عليه. الصورة الثانية أن يتواطأ على التحليل قبل العقد، يعني أن يتفق على التحليل قبل العقد ولا يذكر في العقد، يأتون بواحد ويقول له نريدك أن تتزوج فلانة وبعد يومين أو ثلاثة تطلقها لتحل زوجها الأول، ولكن العقد لا يذكر فيه شيء، هذا يسمى عند الفقهاء المواطأة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول شرط في العقد مشارطة، الثاني مواطأة اتفاق، اتفاق قبل العقد، قبل العقد. وهنا جمهور الفقهاء على أن هذا الفعل محرم والنكاح باطل، على أن هذا الفعل محرم والنكاح باطل، هذا ظاهر قول الصحابة والتابعين وقول المالكية وقول عند الشافعية وقول الحنابلة، وهذا هو الصواب لعموم الأدلة. ولأنه إذا وقع الاتفاق فهذا نكاح مؤقت فيشبه نكاح المتعة، ونكاح المتعة باطل، بل يقول الفقهاء هو أقبح من نكاح المتعة، لأنه مع كونه مؤقتا فإن الأجل غالبا يكون مجهولا حتى يطأها، ممكن بعد يوم ممكن بعد يومين، بخلاف نكاح المتعة الأجل معلوم. ولأنه يقصد منه التحيل على شرع الله، وذهب الشافعية إلى حرمة الفعل وصحة العقد، إلى حرمة الفعل وصحة العقد، وذهب جماعة من الحنفية إلى كراهية الفعل وصحة العقد. والصواب أن الفعل حرام والعقد باطل. الصورة الثالثة أن يتزوج الرجل المطلقة بنية أن يحلها لمطلقها، هنا ما في شرط ولا تواطؤ، فيه نية في القلب، هو ما يريدها زوجة، يريد أن يحلها لمطلقها. هنا بعض فقهاء التابعين قالوا هذا جائز ويؤجر إن كان قصده الإحسان، وهذا القول ضعيف. وقال المالكية والحنابلة الفعل حرام والعقد باطل، الفعل حرام والعقد باطل، وهذا هو الصواب. طيب، قلنا إن العقد باطل، معنى أن هذا الزوج الذي تزوجها بنية أن يحلها للأول حرام عليه أن يجامعه، إن جامعها فعل حراما ولا يحل له أن يستمر معها، العقد باطل يفسخ. ولو غير نيته لا يجوز له أن يستمر معها إلا بعقد جديد. طيب بالنسبة للمطلق الأول، هذا رجل نوى بالزواج أن يحلها للأول، النية أين؟ في القلب، في القلب، وطلقها، تزوجها وطلقها. فالمطلق الأول أرادها وعقد عليها، هل تحل له؟ يقول العلماء: أما في الباطن فلا تحل له، الذين يقولون بهذا القول، وأما في الظاهر فهي حلال له ما دام أنه لم يعلم، ما دام أنه لم يعلم بنية الزوج هذا الذي حلها فهي حلال له، لأن الحكم مبني على العلم، وهذا لا يعلم، بل الظاهر أن هذا الرجل تزوجها وطلقها، فيكون نكاحه لها بناء على ذلك صحيحا. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الفعل مكروه والعقد صحيح، لكن هذا القول أيضا ضعيف، والراجح هو قول المالكية والحنابلة إن الفعل حرام والعقد باطل على التفصيل الذي ذكرناه. الصورة الرابعة: أن يكون التحليل بطلب الزوجة أو وليها بدون علم الزوج المطلق. أن يكون التحليل بطلب الزوجة، الزوجة جاء المطلقة تريد الأول، فجاءت برجل وقالت خذ 10,000 وتزوجني وثم تطلقني لأحل الأول. المطلق الأول ما يعلم شيئا، ما يعلم شيئا. هنا الحكم كما لو نوى الزوج الثاني، الحكم كما لو نوى الزوج الثاني، لأنه في الحقيقة هو نوى لأنه طلب منه، لكن الزوج الأول ما يعلم. فإن كان الزوج الأول ما يعلم فتزوجت وطلقت وعقد عليها مطلقها، فبالنسبة له النكاح صحيح، أما بالنسبة لها فالنكاح غير صحيح بالنسبة للزوجة، لأنها تعلم، لأنها تعلم. هذه صور التحليل عند الفقهاء، والخلاصة أنه لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إلا إذا تزوجها رجل نكاح رغبة فيها، لا تحليل بجميع الصور، وجامعها ثم طلقها، وإلا فإنها لا تحل لمطلقها ثلاثا. نعم نعم.
قال رحمه الله: صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي.
نعم، وأحمد، رواه النسائي والترمذي وأحمد، وصححه الترمذي وابن الملقن وجماعات من أهل العلم، وصححه الألباني، صححه ابن باز رحم الله الجميع. فالحديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. اللعن كما تقدم هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وإذا جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل كذا، فإنه يحتمل أمرين. الأمر الأول أن هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون اللعنة واقعة على من فعل هذا الفعل، لعن المحلل والمحلل له، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لعنة الله سبحانه وتعالى واقعة على المحلل، الزوج الذي تزوج المطلقة ليحلها، والمحلل له. طبعا إذا كان بطلبه أو بعلمه. والأمر الثاني أن هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن يلعنه الله، وخاب وخسر من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعنة. فيكون المعنى في الحديث الذي معنا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحلل أن يلعنه الله، وعلى المحلل له أن يلعنه الله، وخاب وخسر. والحديث يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأنه تقدم معنا أن من علامات الكبيرة اللعن، فإذا ورد اللعن على فعل فإنه يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. نعم.
وبإسناد جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي.
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد، وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. ورواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه والحاكم عن عقبة رضي الله عنه، أي أنه مروي عن عدد من الصحابة بأسانيد ثابتة، مروي عن عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة. فهذا فيه الوعيد الشديد. ومن أسف أن بعض المسلمين اليوم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جاءه من يقول له ما أمامك إلا شرع الله. ما هو شرع الله؟ أن تتفق مع رجل أن يحلها لك، وهذا والله ليس شرع الله، هذا ليس شرع الله، هذا حرمه الله، هذا من كبائر الذنوب ولا يجوز. بل ذكر أهل العلم أن من علم منه أنه يفعل التحليل يعزر، والزوج الذي طلب منه يعزر، والزوجة إذا كانت متواطئة معهم تعزر. ومن عجائب هذا الزمان أني قرأت أن هناك رجلا فتح صفحة فيما يسمى الفيسبوك للتحليل، ويزعم أنه محتسب لتحليل المطلقات. ومثل هذا يجب أن يعاقب وأن يعزر وأن يحاكم، هذه مجاهرة بكبيرة من كبائر الذنوب. كما قلت سابقا، للأسف نحن نعيش في زمن تزينت الشهوات للناس، وصار الناس يتساهلون، حتى أن بعض الصالحين هداني الله وإياهم صاروا يتساهلون في بعض المحرمات كأنهم من العوام، وبل كثير من العوام بحمد الله إذا علم أن الشيء حرام ما يقترب منه. فينبغي علينا يا إخوة أن نحرك القلوب وأن نتذكر أن المسألة إن فعلنا الحرام فهذا سبب من أسباب دخول النار، وإن تركنا الحرام فهذا سبب من أسباب دخول الجنة، وأن لذائذ الدنيا مهما علت زائلة. ووالله إن الدنيا إن حلت أو حلت، ولا سيما بالحرام، والله ما تحلى أحد الدنيا بالحرام إلا أوحلت الدنيا عليه قبل عقاب الآخرة. الحياة الطيبة في فعل الواجبات وترك المحرمات والإكثار من المندوبات. فينبغي يا إخوة أن نتذاكر هذا مع أهلينا في بيوتنا، وأن يذكر بعضنا بعضا، فإن الموت قريب، الموت قريب. والله كم من أحباب لنا تخطفهم الموت، طلاب لنا سواء في الجامعة أو في الحلقات، ماتوا وهم شباب، الموت قريب منا، والله أعلم متى ينادى علينا. نعم نحن نرجو الله أن يطيل أعمارنا في طاعة وأن يوفقنا للتوبة، لكن والله إن الموت قريب، فينبغي علينا أن نتذكر هذا لعلنا أن نفوز. نعم.
قال رحمه الله: ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخص المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله تعالى يعذره ويسامحه.
مقصود الكلام: ولكن فاعل هذه القاذورة أي التحليل إذا كان مقلدا، إذا كان مقلدا عاملا برخص المذاهب. وعلمنا يا إخوة أن التحليل بالشر حرام بالاتفاق، ما في رخصة عند أحد. وإنما المقصود في بعض الصور التي ذكرناها إذا كان فاعلها مقلدا عاملا برخص المذاهب لم يبلغه النهي. هذا قيد مهم. الخلاف ليس عذرا، والله ليس لك عذر عند الله أن تقول يا ربي، هذا قول لبعض أهل العلم. إذا كنت مقلدا وعلمت قولا لم تعلم غيره ولم تعلم دليلا يخالفه، أنت معذور. أما إذا علمت قولا وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الفعل، فوالله لا عذر لك في قول أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج علينا وعلى العلماء، فليس لأحد أن يترخص بقول عالم علم أن قوله يخالف السنة، علم أن قوله يخالف السنة مع إدراكنا فضل أهل العلم وحفظنا لمنزلتهم لكن ليس في قول أحد من العلماء عذر إلا إذا كان الإنسان لا يعلم إلا هذا القول، ولم يعلم الذي يخالفه من الأدلة فهو معذور إذ ذاك. نعم.
قال رحمه الله: الكبيرة الثلاثون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
نعم، الميتة يا إخوة يراد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول كل حيوان محرم الأكل ذكي أو لم يذكى، كل حيوان محرم الأكل ذكي أو لم يذكى فهو ميتة. الأسد ميتة حتى لو ذبحناه وذكيناه. الأمر الثاني كل حيوان بري مأكول اللحم لم يذك تذكية صحيحة، كل حيوان بري مأكول اللحم لم يذك تذكية صحيحة ميتة، ويستثنى من ذلك حيوان واحد وهو الجراد، وهو الجراد. الأمر الثالث كل ما قطع من حي، كل ما قطع من حي فهو ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة. فلو أن شاة قطع ذراعها وهي حية فهذا الذراع ميتة، هذا الذراع ميتة، هذه هي الميتة. وعليه فإن حيوان البحر لا يكون ميتة، حيوان البحر لا يكون ميتة. وأكل الميتة حال الاختيار حرام بإجماع أهل العلم، أكل الميتة حال الاختيار حرام بإجماع أهل العلم. وهل هو كبيرة من الكبائر؟ نص جماعة من أهل العلم على أنه كبيرة من الكبائر، وهو الصواب. أكل الميتة كبيرة من كبائر الذنوب. والدم، المقصود بالدم هنا أمران. الأمر الأول الدم المسفوح أي المصبوب المهراق. والثاني الدم المجموع، الدم المجموع. يعني يا إخوة لو أن إنسانا سار يتتبع اللحم من العروق ويسلته من العروق ويضعه في طبق فجمعه من عروق الدابة بعد أن ذكيت وصار مجموعا فإنه لا يحل له أن يأكله، تبه لهذا يا إخوة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا دمان وميتتان. أما الدم فالكبد والطحال. لاحظوا الكبد دم مجموع مجتمع، والطحال دم مجموع، هذا أحل لنا، ما عداه إذن حرام لأن الحل يكون من الحرام. إذن انتبهوا، الدم إذا كان مسفوحا مصبوبا أكله حرام، الدم إذا كان مجموعا جمع من العروق حتى اجتمع أكله حرام. أما الدم الذي في العروق فإنه لا يكون حراما، يطبخ الإنسان اللحم ما يحتاج أن يسلت الدماء من العروق. ولحم الخنزير، والخنزير معروف ولحمه كله حرام، وقد اتفق العلماء على أن أكل الدم حرام وعلى أن أكل لحم الخنزير حرام، ونص جماعة من أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب وهو الصواب. وهو الصواب. نعم.
قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال تعالى: فإنه رجس، أي فإنه نجس منتن قبيح. وقال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله تعالى: ذلكم فسق. والصواب أن قوله سبحانه ذلكم يرجع إلى جميع ما تقدم. فسق، وصف الشيء بكونه فسقا يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الآية الثانية التي ذكرتها أولى بالذكر هنا من الآية التي ذكرها الذهبي، لأن قول الله في الآية التي ذكرها الذهبي فإنه رجس أو فسقا، هذا ليس وصفا لما تقدم، وإنما أمر جديد، إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به. فالشاهد أن الآية تدل على أن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال: ذلكم فسق، وهو نجس منتن لا خير فيه. نعم.
قال رحمه الله: فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين.
أي من تعمد أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير لغير ضرورة، يعني مختارا، فهو من المجرمين، أي من فاعل الكبائر، لأن المجرم شرعا هو الذي يفعل الكبيرة. المجرم شرعا هو الذي يفعل الكبيرة، فهم من فاعلي الكبائر. وهذا يخرج من يأكل ذلك مضطرا، من يأكل ذلك مضطرا، فمن اضطر وخاف على نفسه الهلاك لو لم يأكل من الميتة وما وجد إلا الميتة فله أن يأكل منها، وأما اختيارا فالأكل منها سبيل المجرمين وليس من سبيل المؤمنين. نعم.
وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير.
نعم، أكل لحم الخنزير أشنع ما ذكر هنا، والمسلم ينفر من الخنزير ابتداء، يعني المسلم لو قدم له طعام وهو جائع، ليس مضطرا لكن جائع، فلما أخذ اللحم وقد ازدانت في نفسه قيل له لحم خنزير لرمى بها رميا بعيدا. ولو أنه أكل لقمة ثم قيل له إنه لحم خنزير لا حاول أن يخرجها ولو بإخراج روحه معها. وهذا معروف من حال المسلمين، يستقبحون أكل لحم الخنزير استقباحا عظيما. نعم.
وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام.
نعم، هؤلاء نوع من الزنادقة الذين يدعون الإسلام، والإسلام منهم براء، والإسلام منهم براء، ويأكلون لحم الخنزير. نعم.
وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر.
نعم، من حيث الاستقباح، وإن كان شرب الخمر في الشرع أقبح، لكن المسلمين يستقبحون أكل لحم الخنزير ويرون أشد قبحا من شرب الخمر، من شرب الخمر. وقلنا إن شرب الخمر أقبح لأن الله رتب عليه حدا كما تقدم معنا، ولأن شرب الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. لكن لا شك أنك لو نظرت في حال المؤمنين تجد أنهم مع استقباحهم شرب الخمر يرون أكل لحم الخنزير أكثر قبحا، أكثر قبحا. هذا مقصود الذهبي. نعم.
قال رحمه الله: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به.
وهذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا وشرحناه. والمقصود هنا أن من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد نبت جسمه من حرام، فالجنة عليه حرام والنار أولى به، على المعنى الذي قدمناه وبيناه فيما مضى. نعم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد.
نعم، أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد، أجمع السلف بلا خلاف يقينا، ونقل إجماع العلماء على تحريم اللعب بالنرد، وإن كان في الحقيقة بعض الشافعية قالوا بالكراهة إذا لم يكن فيه قمار، لكن الذي أجمع عليه الصحابة والسلف وعليه أكثر العلماء أن اللعب بالنرد محرم سواء كان معه قمار أو لم يكن معه قمار. إذا كان معه قمار يعني على نقود، على المشاريب كما يقولون الآن يلعبون النرد، والنرد سأخبركم ما هو، يلعبون في القهوة يقول تعال نلعب على المشاريب، الذي يخسر عليه المشاريب، هذا قمار، هذا حرام باتفاق العلماء. وإذا لم يكن معه قمار وإنما تسلية فهذا حرام بإجماع السلف وعليه جماهير العلماء، وحكي إجماعا، إلا أن بعض الشافعية قالوا بالكراهة وليس بالتحريم. ما هو النرد؟ النرد كلمة فارسية وتعني المكعب المنقط، المكعب المنقط الذي في ست جهات، نقطة جهة فيها نقطة، جهة فيها نقطتان، جهة فيها ثلاث، جهة فيها أربع، جهة فيها خمس، جهة فيها ست نقاط، ويرمونها هكذا، وما جاءت عليه النقاط يحسبونه. هذا النرد كل لعبة فيها مكعب تعتمد على الحظ في الرمي فهي نرد. سلم الثعبان نرد، تعرفون سلم الثعبان؟ سلم الثعبان نرد، يضعون سلالم ويرمي ثم يحسب ثلاث ويصعد، وإذا وجد الثعبان يرجع من تحت مع ذيل الثعبان، هذا نرد. لكن أصل النرد هو الطاولة، الطاولة التي يلعب بها في المقاهي، يك وشيش بك ومدري ويش وكذا، هذا النرد. لكن كل لعبة ترمى بهذا المكعب تعتمد على الحظ حرام. يقول الأخ طيب في الجوال الآن، الجوال أن ترمي النرد لكن اكتروني، حرام من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. هذا هو النرد. ويقال له النرد، النرد شير، النرد هو المكعب أو الصندوق، وشير قال بعض أهل اللغة معناها حلو بالفارسية، وهذا ما هو صحيح وإن كان هذا المشهور. شير بالفارسية يعني الأسد، حلو يعني شيرين، شيرين وبعض الناس يسمونه الآن شيرين، شيرين هذا اسم فارسي يعني حلو. أما شير، شير يعني أسد. ويذكرون يعني أنه قديما كان الذي يلعب بهذه اللعبة كان صغيرا وشمه الأسد وتركه فسمي بهذا ثم سمي هذا، كلام طويل. الذي يهمنا أن كل لعبة يرمى فيها بهذا المكعب تعتمد على الحظ فهي نرد وهي حرام كما ذكرنا. نعم.
ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه.
هذا الحديث رواه مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده يعني غمس يده في لحم الخنزير ودمه. لماذا يغمس يده في لحم الخنزير ودمه؟ ليأكل. ولماذا ذكر الذهبي الحديث هذا هنا؟ الذهبي يقول: إذا كان صبغ اليد، غمس اليد في لحم الخنزير محرما قبيحا، فكيف بأكله؟ فكيف بأكله؟ وأفادنا هنا هذه الفائدة العظيمة المتعلقة بلعب النرد، والمسلم لا يتبع هواه وإنما يتبع النصوص، والنص صحيح في صحيح مسلم وعند أحمد والحاكم: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. الكعاب هذه التي تكون مكعبة وفيها نقاط، فقد عصى الله ورسوله فهي معصية. نعم.
قال رحمه الله: وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه.
نعم، بارك الله فيكم. نتوقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. دروسنا إن شاء الله في المسجد النبوي ستبدأ الأسبوع القادم يوم السبت بعد الفجر القادم، سيكون عندي محاضرة إن شاء الله في المسجد النبوي، ثم الدروس كالمعتاد من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل، ودرس قباء إن شاء الله يعني مستمر. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل العلم نافعا لنا مقربا لنا من ربنا محركا لقلوبنا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.